الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الخشوع والتواضع. قال الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم ابن إبراهيم ابن محمد بن يحيى المزكى، قال أخبرنا أبو الفضل سفيان بن محمد الجوهري، قال حدثنا علي بن الحسن، قال حدثنا يحيى بن حماد، قال حدثنا شعبة عن أبان بن ثعلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا. فقال: إن الله تعالى جميل يحب الجمال. الكبر من بطر الحق وغمص الناس. عدت الإمام القشيري رحمه الله تعالى أنه يفتتح الباب بآية من كتاب الله تعالى تتعلق بالموضوع، ثم بحديث صحيح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتبع ذلك بكلام الصالحين. نعم. فبدأ بقول الله عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ويلاحظ أن الله عز وجل لم يقل قد أفلح المؤمنون الذين يصلون، هذا شيء مفروغ منه، يعني مؤمن ولا يصلي هذا لا يتصور في ميزان كلام الله عز وجل، لكن الوصف يتعلق، لكن صفة الإيمان الكامل تتعلق بصفات الصلاة، ومن أهم صفاتها الخشوع. لذلك قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع صفة من صفات القلب. ومتى يكون القلب خاشعا؟ إذا كان متيقظا لما هو بصدده. كان القلب متيقظ لما يقوله اللسان، يقرأ الفاتحة، معاني سورة الفاتحة كلها بذهنه، يكبر، يسبح في الركوع في السجود، يدعو. نعم، في كل هذه التنقلات قلبه حاضر وقلبه منسجم مع لسانه، إذن هو خاشع. هذا معنى الخشوع. ونقيض ذلك أن يكون القلب محجوبا عن اللسان، يعني اللسان يردد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وقلبه مشغول بأمور أخرى. ففي هذه الحالة الصلاة موجودة لكن الخشوع غير موجود. فالباري سبحانه وتعالى ألزم ذاته العلية أن يفلح الذين تتصف صلاتهم بالخشوع، لكن لم يلزم نفسه بأن يفلح الآخرين، سكت. يعني الباري عز وجل لم يعني يلزم ذاته العلية بأن يفلح المصلين مطلقا، لكن ألزم ذاته العلية بأن يكرم الخاشعين في الصلاة بالفلاح. ما كلمة الفلاح؟ يعني التخلص من كل العقبات والتحرر من كل أسباب الشقوة. ثم ذكر بعد هذه الآية الحديث المتعلق بهذا الباب. أخبرنا أبو الحسن عبد الرحيم ابن إبراهيم ابن محمد ابن يحيى المزكى، قال أخبرنا أبو الفضل سفيان ابن محمد الجوهري قال حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا شعبة عن أبان بن ثعلب عن فضيل الفقيمي عن إبراهيم النخعي عن علقمة بن قيس عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. نلاحظ أن الإمام القشيري له سنده الخاص بهذه الأحاديث، الحديث معروف والحديث صحيح. نعم، فلكن الإضافة إلى هذا يرويه من سنده الذي يرويه هو. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. هذا الكلام الذي يقوله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرآن يقول في أكثر من موضع إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم، وهذا الكلام متكرر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وفي مكان آخر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، يعني كناية عن أنه هذا الأمر مستحيل، مستحيل عقلي، على الله ما في شيء مستحيل عقلي، مستحيل عرفي. نعم، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. الجمل إن فهمنا على معنى الظاهر الجمل البعير، يعني مستحيل أنه يدخل في ثقب المخيط، وإن فسرناه بالمعنى اللغوي أيضا آخر، والجمل عبارة عن الحبل الغليظ الذي تشد به السفينة إلى الشاطئ. نعم، نفس الشيء، في حين أن الله عز وجل لم يهدد العصاة بمثل ما هدد به المستكبرين أبدا، بالعكس، يعني في آيات قرآنية كثيرة تبشر العاصي، طبعا التائب الملتزم يعني بأوامر الله الذي يعود الأواب، يعني كما يقول الله عز وجل إن ربنا بيغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن ما قال عن المتكبر أن الله يغفر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد هذا الكلام ذاته، لا يدخل الجنة، لكن هنا يقول من كان في من في قلبه مثقال ذرة من كبر. وجود أصل الكبر في القلب يحول دون دخول صاحبه الجنة، لأنه الكبر من صفات الله سبحانه وتعالى، والعبد عبد ينبغي أن يكون متصفا بنقيض الكبر، بنقيض الكبر. لذلك إذا تلاحظوا بالقرآن دائما يصف العبد عندما يكون متكبرا، ما بيقول متكبر، يقول مستكبر، في حين صفة الكبرياء بالنسبة لله شو هي؟ متكبر، الله الخالق البارئ المصور، اسماء المستكبر المتكبر، شو الفرق بيناتهم؟ بينما لما بيتحدث الباري عز وجل عن الناس اللي عندهم هذه الصفة ماذا يقول عنهم؟ المستكبرين، يعني يتكلف الكبرياء وهو ليس من شأنه، يعني هو عبد وبيجي بيتناسى عبوديته وبيمط حاله بيعمل حاله كائن له صفة الكبرياء وأن له هذه الصفة، لذلك دائما يناتهم بكلمة المستكبر، هؤلاء مستكبرون. نعم، وقال ولا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، يعني لا يدخل النار من مات وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان، بس هون بقى مثقال ذرة من إيمان يعني مثقال ذرة من اليقين بالله عز وجل وجوده وحدانيته صفات الكمال لله عز وجل. كيف يكون مثقال ذرة ليش اليقين بيتفاوت؟ لما الإنسان بيكون عنده يقين خلاص اليقين هو هو يعني ما بيتفاوت. لا، أقل ذرات الإيمان هذا اليقين، إنه يموت وعنده يقين. بعدين الإيمان يزداد من فوق اليقين، اليقين أساس موجود. بيزداد اليقين عند الإنسان لما بيصير عنده منه ما يسمى بوحدة الشهود. بيزداد اليقين عند الإنسان لما بتدوب الأسباب أمامه ما بيشوف إلا المسبب. نعم، إلا الواحد منه ما فيه لا يشك في وجود الله، لا يشك في أن الله عز وجل هو الفعال، لكن بيطلع على الأسباب بيهتم فيها، بيخاف من الأسباب التي تضر ويطمع في الأسباب التي تنفع، وبيشوفها بيتعامل معها وبيشوف لها دور. بينما إذا ازداد الإيمان وقوي وقوي الأسباب عند هذا الإنسان، شو بيصير؟ شو بيصير؟ بتغيب، ما عاد يعني ما عاد لها تأثير بنوب، بيلتزم بالشرع، ببعد عن الضرر لأن الله أمر، لكنه يفعل ذلك لأن الله أمره. أما ما عاد بتصور شيء اسمه سبب إلا رب العالمين. هيك بقى بيرتفع الإيمان، لكن أوطى درجاته أن واحد يكون عنده يقين. ما بينال أنه والله هذا اللي عنده شك بالله عنده مثقال ذرة من الإيمان، لا، هذا ما عنده إيمان بنوبة. يعني أول درجات الإيمان، أول درجات الذرة الأولى من الإيمان شو يكون؟ يكون عنده يقين بوجود الله وبوحدانية الله، وبعدين ما بيرتفع بصير مثل هذاك بنان يلي ابن طولون غضب عليه وبده يقتله، فرأى أن يقتله بتسليط حيوان ضار مفترس عليه. نعم، أدخله في حديقة عنده فيها حيوانات وسلط عليه الأسد. نعم، فهذا الرجل ما باله، والأسد الله سبحانه وتعالى صرفه عنه، صار يحوص حواليه، بعدين تمدد كما تتمدد الهرة أمام صاحبها. فلما بعدين الله سبحانه وتعالى أنقذه وعفى عنه ابن طولون لما شاف هذا الشيء. قال له أحد تلامذته أصحابي أنه بيأتيك الساعة وقت الأسد أفلت إليك، يعني شو كان يعني حالتك، شو كنت عم بإيش كنت عم تفكر؟ قال له والله أنا عم فكر كنت يعني لعاب الأسد طاهر ولا نجيس، ما في غيره. يعني هذا منين إجا؟ هذا هي حالة وحدة الشهود، شاف المسبب ونسي. سيدنا إبراهيم نفس الشيء. نعم، فما أحد يقول إنه والله النبي قال نعم لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان، إذن لكان لو الواحد في بصبوصة إيمان يلا يدخل الجنة. هالذرة يا ريتنا إحنا يعني الله يثبتنا عليها، تنطلق من اليقين التام بوجود الله، بعدين بده يموت وهيك، يعني بده يحافظ على هذا الإيمان بحيث إنه هالإيمان ما يتبدد عند سكرات الموت، لما بيموت يموت معه الإيمان. نعم، لا يدخل النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والمأمون أنه الله يغفر له، لكن احتمال أنه الله سبحانه وتعالى يعزه شوية، احتمال، وباب الرحمة مفتوح، باب المغفرة مفتوح. فقال رجل يا رسول الله إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا، في رواية ونعله حسنة، يعني هيك بيحب انه يتجمل. قال لحاله يمكن انه هذا كبر لك. فقال ان الله تعالى جميل يحب الجمال. هذه نقطة هامة يعني تبين لنا الفرق بين الكبر وما قد يلتبس بالكبر. الانسان كل واحد منا مفطور على ان يتجمل بثيابه بمظهره، وهذه طبيعة مرغوب فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بأن يتجملوا وبأن يكونوا شامة بين الناس، يعني الناس تعرفهم أنه هذول مسلمين من مظهرهم نظافتهم سماهم. نعم. وكان يقول بين الحين والآخر لبعض أصحابه: ما لكم تأتونني قلحا، يعني أسنانكم مصفرة، ألا تتسوكوا؟ نعم، يعني هذا الشيء مطلوب. بس هون بقى هذا التجمل الذي هو صفة من صفات المؤمن والباري عز وجل يحبها للعبد، نشوف بقى شو الدافع له. إذا كان مندفعا إلى ذلك بدافع المباهاة على الآخرين مشان يكون هو أحسنهم ثوبا، ما حدا يقدر يرقى إلى مرتبته في الثياب الفاخرة وفي المظهر وكذا. نعم، بحيث الناس كلها تتحاول ما يطلع بإيده بالمجلس، كلها يكونوا دونه في هذه الرتبة، إذن هذا متكبر. نعم، هذا هو الكبر. أما أنه مشان حتى الناس ما تشمئز منه، مشان ما تشم منه إلا رائحة طيبة، مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام بيعمل. لا، هذا طبعا مرغوب، وهذا شيء جيد جدا. نعم، لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم، إن الله تعالى جميل يحب الجمال. جميل، إلا كلمة جميل ليست من أسماء الله الحسنى، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلق على الباري عز وجل اسم الجميل. طبعا هو وصف، نعم، واسماء الله عز وجل كثير منها المشتق صفات، ومعنى ذلك أنه أسماء الله ما هي مخصوصة بأسماء الله الحسنى، في له أسماء ثانية أخرى منها الاسم الجميل. إن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال، يحب من العبد أن يتجمل. أعطى الباري العبد نعمة لازم تظهر عليه، نعمة في الثياب لازم تظهر عليه، نعمة في المظهر في السيمة، نظافة. نعم، نظافة من الإيمان. نعم، إذا لكان شو الكبر؟ قال: الكبر من، رواية هيك بالفعل، في رواية بالاسم: الكبر من بطر الحق. بطر يعني رده، ما أقر به، ما أقر بالحق لأصحابه، هذا ما بيكون إلا بسبب الكبر. وغمص الناس، يعني لم يقر لهم بحقوقهم، يعني احتقرهم. نعم، احتقار الناس هذا هو الكبر. وأخبرنا علي بن أحمد الأهوازي قال: أخبرنا أحمد بن عبيد البصري قال: حدثنا محمد بن الفضل ابن جابر قال: حدثنا أبو إبراهيم قال: حدثنا علي بن مسهر، أظن هكذا مسهر، عن مسلم الأعور عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود المريضة ويشيع الجنائز ويركب الحمار ويجيب دعوة العبد، وكان يوم قريظة والنضير على حمار، يعني كان راكبا على حمار مخطوم بحبل من ليف وعليه إكاف، إكاف ما يوضع على الدابة، من ليف. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يتعالى في اللباس وفي العادات على غيره من أصحابه أبدا. لو دعي إلى كراع لأجاب. كراع يعني عبارة عن مقدمة، مقدم فوق مقدم. واحد قال له للنبي: والله أنا اشتهيت لك الأكل، جيت طبعا بروح النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، وكان يشيع الجنائز، وفي كانت امرأة عجوز تقوم المسجد يعني نظفه، النبي عليه الصلاة والسلام تفقدها لم يجدها، سأل أنا قيل أنه والله توفيت. عاتبهم النبي عليه الصلاة والسلام: ليش ما خبرتوني حتى أنا الثاني أطلع شيعها، نعم أطلع بجنازتها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان هكذا شأنه. وهو مين؟ هو أفضل الخلائق كلها. ورد في حديث وإن كان ضعيفا، لكن في مثل هذا الأحاديث الضعيف المقبولة، أنه إذا رأى إنسان درويش يعني مسكين ولد، فكان يجلس إليه ويكلمه ويقول عليه الصلاة والسلام مسكين، جلس إلى جنب مسكين، نعم يتحبب إليه، يكون هو إنسان كثير من الناس ما به. وكما تعلمون النبي ما عليه الصلاة والسلام ما كان يتميز في المجلس بين أصحابه، يجلس على المستوى ذاته، يعني إذا جاء واحد يدور منه النبي عليه الصلاة والسلام ومو شايفه بالأول ما بيعرفه، ما بيعرفه. وحصل هذا، أحد الأعراب جاء نظر إلى المجلس وفيه رسول الله، ما كان يعرف، قال أيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ أشاروا له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما نظر إليه هابه، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أدنه يا أخ العرب، مشي خطوة وبعدين طلع فيه وقف، قال له أدنه يا أخ العرب مشي وقف، بعدين قال له أدنه يا أخ العرب فإنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القديد. شو القديد؟ اللحم المجفف، يعني أكل الفأرة، فأرة بهذاك الوقت، يعني اللحم بيشرقوا على صخر باليوم الشديد الحر، بعد شوي يعني بصير بتاكل بقى. اي نعم، امي كانت تاكل الاكل، يعني شو انا نعم. كيف يرضى بعد ذلك مسلم ذاق لذة العبودية لله ان يكون متكبرا على عباد الله، فضلا ان يكون متكبرا على الله سبحانه وتعالى. بعدين بقى بيعرف الخشوع، كأن هذا أدب من المؤلف مع كتاب الله ومع سنة رسول الله، افتتح الباب بآية قرآنية وبحديث، بعدين بقى بدأ من عنده يحكي إمام الخشيري يعرف الخشوع. الخشوع الانقياد للحق، والتواضع والاستسلام للحق، وترك الاعتراض على الحكم. فرق دقيق. الخشوع الانقياد للحق، أن ينقاد الإنسان بشراشره، يعني بفكره بأعضائه بكيانه كله للحق. فإذا انقاد للحق يعني فكره مع الحق، أعضاؤه مع الحق، هذا اسمه الخشوع. لما بيصلي حركاته مستسلمة للحق، وفكره كذلك مستسلم للحق، هذا الاستسلام الكلي من الإنسان هو الخشوع. نعم، الانقياد للحق، والتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض. خطر بباله اعتراض، ما يعترض، وينسب نفسه إلى الجهالة، وينسب كلام الباري عز وجل وكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق وإن لم يكن يعلم. نعم، المعنى على كل إن التواضع له تفسيرات كثيرة، يمكن تجي من يعني الجامع المشترك في تفسير التواضع، أن يرى الإنسان نفسه وضيعا، وضيعا ما يتكلف التواضع، لا، أن يرى نفسه وضيعا في جنب الله عز وجل وفي جنب عباد الله المؤمنين. نعم، مؤمنين، يعني مثل ما قال باري أعز على الكافرين، روح نعم، وذلة على المؤمنين أعز على الكافرين. نعم، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكافرين رحماء بينهم. نعم، والتواضع هو الاستسلام للحق وترك الاعتراض على الحكم، الحكم من الله سبحانه وتعالى، من الحاكم عز وجل. وقال حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع في العبادة. هذا كلام سيدنا حذيفة لكنه كلام دقيق وسليم. يعني شو معنى الكلام؟ يعني أول ما يدخل من أنواع النقيصة في حياة المسلمين حب الدنيا، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لما قال في الحديث الصحيح: ما الفقر أخشى عليكم ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم فتنافسوا فيها كما تنافس فيها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. يعني إذا أول بلاء بيدخل على المسلمين شو هو؟ حب الدنيا. عظيم. لما حب الدنيا بيغزو القلوب، وين بقي الخشوع بقى؟ ما عاد في خشوع. هذا كلام سيدنا حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. هلا نحن في صلاتنا ليش ما عم يصير في خشوع؟ لأنه بيدخل بيجي الواحد منا على الجامع فكره وحالته ونفسيته كلها مثقلة بمشاكل الدنيا، آماله وأحلامه صارت ما صارت، بدها تصير إذا كيف بده بيته بده يعمره، كيف البضاعة الفلانية بده يشتريها، كيف بده يربح، كيف. نعم. فلما يدخل على الصلاة هو صعب كثير إنه يعني يجرد نفسه من هالأفكار خلال لحظة واحدة. هذا معنى كلام سيدنا حذيفة: أول ما تفقدون من دينكم الخشوع. وقد مثل بعضهم عن الخشوع فقال، سئل بعضهم، مسئل سئل بعضهم عن الخشوع فقال: الخشوع قيام القلب بين يدي الحق بهم مجموع. نفس الكلام اللي قلناه، قيام القلب مو اللسان بس، بين يدي الحق بهم مجموع. يعني همه الله عز وجل، كل أفكاره كلها مجتمعة بعبادته بسجوده بما يقوله. نعم. متفاعل مشاعره متفاعلة مع لسانه وحركات كيانه. نقف عند قوله: وقال سهل بن عبد الله: من خشع قلبه لم يخرج منه الشيطان. والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. عافنا اللهم في أبداننا وأهلينا وأزواجنا وذرياتنا، ودبر لنا أمرنا كله بلطفك فإنا لا نحسن التدبير. وصلى الله على محمد النبي وعلى آله وصحبه أجمعين.